بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في البداية نشكر القائمين على الدار في هذا المكان في القصر على حرصهم في تعليم الناس ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وسعيهم وجهدهم وبذلهم في الدعوة إلى الله جل وعلا وتعليم الناس الأمور النافعة التي يحتاج إليها الإنسان دائما وأبدا، تذكيرا الذكرى تنفع المؤمنين. والموضوع الذي سنتحدث عنه موضوع هام جدا، يحتاجه كل مسلمة ومسلم، ويحتاجه كل امرأة ورجل، يحتاجه كل كبير وصغير. موضوع من أجله أنزل الله جل وعلا الكتب، أرسل الرسل، وخلق الخلق لهذا الأمر العظيم والغاية الكريمة السامية العظيمة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. الله جل وعلا لم يخلق الإنسان هملا ولا عبثا ولا لعبا، إنما خلقه لهذا الأمر العظيم وهو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل إذن خلق الإنسان والجان الجميع، خلقهم من أجل عبادته سبحانه وحده لا شريك له. وبهذا الأمر العظيم أمر الله عز وجل العباد. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. إذن الأمر العظيم الذي خلق الله عز وجل له الخلق هو عبادته سبحانه وحده، يخلص العبد في ذلك لله جل وعلا، فلا يشرك مع الله عز وجل أحدا، لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل ولا أي مخلوق. فإن الله جل وعلا لما كان سبحانه هو الرب المدبر لكل شيء، الخالق لكل شيء، الحاكم الحكم على كل شيء، كان سبحانه مستحقا للعبادة. لما كان الله عز وجل متصفا بهذه الربوبية العظيمة التي أقر بها حتى المشركين، أقروا بذلك، أقروا بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحي المميت، لكنهم أشركوا مع الله جل وعلا في العبادة. لذلك الله جل وعلا أرسل محمد إلى الناس كافة من أجل أن يخرجهم مما هم فيه من عبادة غير الله. فالمشركين المشركون الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بربوبية الله جل وعلا، يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت، لكنهم أشركوا مع الله جل وعلا في الدعاء والاستغاثة والاستعاذة والتوكل والدعاء والمحبة والرجاء والخوف، فكانوا يخافون من الأصنام ومن المعبودات التي اتخذوها من دون الله، كانوا يدعونها ويرجونها ويذبحون لها وينسكون لها ويحجون لها ويصلون لها وينذرون لها. كل هذه العبادات التي واجبة لله جل وعلا وحده لا شريك له صرفوها لغير الله أو أشركوا مع الله غيره، فكانوا يذبحون لله ولغير الله ويدعون الله ويدعون غير الله، يدعونه مع الله. فهذا الأمر العظيم والظلم الكبير الذي وقع فيه الناس أرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما هم فيه من الظلم والعدوان، ودعا الناس عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد الذي هو أعدل العدل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لو سألنا إحداكن أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما هو اجتناب الطاغوت؟ ما هو اجتناب الطاغوت؟ العلماء قالوا إن الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، فالحلف بغير الله من أعمال الطاغوت، فالإنسان لا يجوز له أن يحلف بآبائه أو بشيء معظم في نفسه، فلا يجوز إلا أن يحلف لله جل وعلا وحده المستحق لهذا التعظيم. فهذا الأمر الذي يقع فيه عامة المسلمين اليوم، تجد بعضهم وراس أمي وراس أبوي وبالأمانة وبذمتي إلى آخره من الحلف الذي يحلف به الناس، فهذا الأمر شرك. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من أصحابه مثل هذه الأشياء التي تقع في اللسان وقد لا يراها الناس أنها شرك عظيم، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها أشد النهي. فلما حلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغير الله، حلف بآبائه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وبعثه الله جل وعلا من أجل أن يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله جل وعلا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أيضا من اجتناب الطاغوت دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والرياء، العمل لغير الله، طلب السمعة والرياء والمدح والثناء دون أن يقصد بذلك وجه الله جل وعلا، فهذا هو من صرف الأعمال لغير الله وصرف العبادة لغير الله. والله عز وجل قضى علينا وأمرنا وكتب علينا ألا نعبد إلا هو سبحانه. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن لا يتحقق هذا التوحيد وهذه الغاية العظيمة إلا بأمرين: الأمر الأول إثبات العبودية لله جل وعلا، فلا نعبد إلا الله جل وعلا. الأمر الثاني النفي، نفي هذه العبادة عن غير الله بإثباتها لله جل وعلا. لذلك العلماء يقولون أن كلمة لا إله إلا الله تشتمل على النفي والإثبات. لا إله نفي العبودية، إلا الله وإثباتها لله جل وعلا. نفيها عمن إذن؟ نفيها عن غير الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن الأمر العظيم في الإثبات والأمر هو أن تعبد الله وحده لا شريك له. الأمر الثاني الذي يقابله ويضاده وهو الشرك، والنبي والله عز وجل نهانا عن ذلك من أجل إثبات الأمر الأول: ولا تشركوا به شيئا. فإذا كان الإنسان لا يشرك بالله جل وعلا فهو يعبد الله وحده لا شريك له، لأنه لم يصرف العبادة لغير الله وإنما جعلها لله وحده لا شريك له. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات. إذن الأمر العظيم الذي نهى عنه الرب جل وعلا هو الشرك به. فإذا كان الإنسان حريص أشد الحرص على إثبات التوحيد لله جل وعلا وإثبات العبودية لله جل وعلا، فلا يصلي إلا لله جل وعلا، ولا يصوم إلا لله، ولا يصلي إلا لله، ولا يدعو إلا الله. فالدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فلا يدعو إلا الله جل وعلا، ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا من الله، فلا يخاف كاهنا ولا عرافا ولا ساحرا ولا عينا ولا عدوا، إنما يخاف الله جل وعلا. أكثر ما يقع اليوم في الناس نخاف من فلان نخاف من فلانة، يضرونه يمسونه يعملون عمل، لا، هذا من الشرك الذي نهى عنه الله جل وعلا. فلا تخاف إلا الله جل وعلا، لا تخاف أحدا، فهذا معنى كمال التوحيد، وهذا معنى التوحيد أنك لا تخاف إلا الله ولا ترجو بعمل إلا الله جل وعلا ولا تحب إلا لله جل وعلا. فالمحبة والخوف والرجاء أعمال قلبية، كذلك الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، فلا تستعيذوا إلا بالله ولا تستغيثوا إلا بالله. فكم من أناس وقع عليهم ظلم عظيم واعتداء، فتجد أنهم وللأسف الشديد مع أنهم يزعمون أنهم مسلمين إلا أنهم يستغيثون ويدعون الولي الفلاني، النبي الفلاني، الرسول الفلاني، الملك الفلاني. هذه المخلوقات ليس بيدها نفع ولا ضر، من يكشف الضر؟ الله جل وعلا. إذن يجب عليك أن تدعو من؟ الله وحده لا شريك له. فلا تشرك مع الله جل وعلا في الدعاء أحدا، ومن ذلك الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة إلى آخره. كذلك الذبح والنذر، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له. إذن صلاة ونسكك الذبح، العمرة، الحج، الأضاحي، العقيقة، كلها تذبحها لله جل وعلا. حتى الأضاحي نذبحها لله جل وعلا، نتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الذبح الذي نذبحه عبادة لله جل وعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا عرفنا هذا الأمر العظيم، إذن ما هو فضل التوحيد؟ ما هو الثمرة التي تقابل من كان حريصا على التوحيد، من كان محافظا على توحيده؟ فلا يحلف بغير الله ولا يدعو غير الله ولا يتوكل إلا على الله جل وعلا. ما فضل ذلك؟ ما ثمرة ذلك؟ ثمرة ذلك عظيمة عند الله جل وعلا. فإذا كان هذا الأمر العظيم الذي من أجله خلق الله الخلق، رتب الله عز وجل عليه أعظم الفضائل وأعظم المحاسن وأجمل المحاسن وأزينها، وهو فضل الله العظيم بتكفير الذنوب ودخول الجنة. قال معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: تدري ما حق الله على العبيد؟ حق الله علينا ما هو؟ قال معاذ، كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر أمرا غير الذي يعرفه، قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، حق الله على العبيد أو على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك. قال: تدري ما حق العباد على الله جل وعلا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فرح معاذ بهذه البشارة أن الذي يقابل التوحيد هو النجاة من النار، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فرح معاذ، فقال: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ هذه بشارة عظيمة، أعظم بشارة أن تأتيك البشارة أن الله كتب لك البراءة من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا يا معاذ، فيتكل على ماذا؟ على التوحيد ويترك الأعمال. فلما أدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه الموت، أخبر الناس بهذا الحديث حتى لا يأثم بكتمان العلم، فبلغ ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثواب العظيم، وهو أن من حقق التوحيد كتب الله له البراءة من الشرك، كتب الله له البراءة من النار. من حقق التوحيد ولم يشرك بالله شيئا كتب الله له النجاة من النار. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لما نزلت شق على الصحابة رضي الله عنهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا هذا الإيمان بظلم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا على تواضع عظيم، فلا يكابر أحدهم ويقول أنا لا أظلم، أنا ما أخطيت على فلانة، أنا ما أخطيت على فلان، هم اللي أخطأوا وأنا صح الباقي غلط. لا، كلهم رضي الله عنهم يرون أنهم مقصرون. فلما نزلت هذه الآية وكل واحد منهم يعلم أن فيه ظلم وعدوان على الآخرين، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم؟ من فينا لا يظلم؟ هذا أيضا فيه دلالة على حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم وحسن تواضعهم، وأن الإنسان دائما يلوم نفسه أولا فلا يلوم الآخرين أنهم أخطأوا عليه وظلموه. انظر إلى نفسك واتهم نفسك أنك أنت الذي بدأت بالظلم على الآخرين، هذا يحملك على التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا والتسامح من الآخرين والعفو والصفح. الشاهد أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا يا رسول الله لا يظلم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذين تذهبون إليه، نعم جميعنا يظلم، لكن الظلم المقصود بهذه الآية ليس ظلم العباد لأنفسهم أو للآخرين، لا، ظلم العبد هنا ظلمه لربه أنه إذا أشرك فقد ظلم الله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذين تذهبون إليه، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن وضح النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن. الحمد لله، إذن الموحد له الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. الأمن في الدنيا وهو الطمأنينة والراحة والسعادة التي يشعر بها المؤمن الذي قام بالتوحيد وحقق التوحيد، فإنه يشعر بالسعادة والطمأنينة التامة أنه أدى حق الله عليه. والأمن في الآخرة من عذاب الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا الشعور القيام بالهداية في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يهديها الله جل وعلا إلى الجنة. إذن الأمن والهداية متى ما تحقق التوحيد وخلص العبد من الشرك، سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، حتى الشرك الأصغر الذي هو الرياء أو الحلف بغير الله أو تعليق التمائم، إذا خلص العبد منها وعافاه الله من هذه الأعمال الشركية وكان موحدا مخلصا لله جل وعلا، تحقق له الأمن، تحققت له طمأنينة، وتحققت له الهداية في الدنيا والآخرة. جاء عن عبادة، إذن هذه من ثمار التوحيد: الهداية والأمن في الدنيا والآخرة. كثير من الناس اليوم يشتكي: أنا في ضيقة، أنا أشعر بتعب، وأنا متضايق، وأنا ويكثر الشكوى. لما؟ لأنه ضعف عنده جانب الشعور بالأمن والهداية. فإن التوحيد من أعظم الوسائل التي تخرج العبد من هذه الضيقة التي يشعر بها كثير من العباد. فإذا علم فضل التوحيد طمأنت نفسه وانشرح صدره وذهب ما به من الغم والهم والحزن والبلاء، فتجد أنه مطمئن منشرح الصدر، يقبل على الله جل وعلا، يعلم أن الله عز وجل هو الذي ابتلاه بنقص من الأموال والأنفس والثمرات والبلاء العظيم، هذه الأشياء التي ابتلاك الله عز وجل بها كفارة لذنوبك، إذا علمت أن الله جل وعلا خلقك من أجل العبادة العظيمة وهي التوحيد، وأنت قمت بالتوحيد، انشرح صدرك وأقبلت نفسك على الحياة وهي سعيدة مطمئنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أي موحد، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا الحياة الطيبة التي كلنا يرجو، فالحياة الطيبة ليس بالبيت الكبير ولا بالأموال ولا بالأولاد، الحياة الطيبة العمل الصالح والإيمان والتوحيد. فالعمل لا يكون مقبولا عند الله إلا أن يكون العبد فيه مخلصا لله جل وعلا، ويكون موافقا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، ولو كان قد وقع في ذنوب ومعاصي، فإنه إذا حقق هذه الأصول الخمسة وهي الشهادة لله جل وعلا بالتوحيد، والبراءة من الشرك وأهله، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والشهادة لعيسى بأنه عبد الله ورسوله، والشهادة بأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي من القصور الذي يقع فيه، ومع ما فيه من القصور، إلا أن فضل التوحيد كان سببا في دخوله الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل التوحيد ومن أهل الجنة. وجاء في حديث آخر أيضا عن عتبان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار ماذا؟ من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا إله إلا الله ليس كلمة نقولها نرددها باللسان وقلبنا معلق بالخلق، معلق بالطبيب، معلق بالمال، معلق بالدنيا، لا، قلبك معلق بالله جل وعلا. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. اعلم أن النفع والضر والصحة والعافية والحياة في هذه الحياة والموت كله بما عند من؟ عند الله جل وعلا، فلا تطلبها إلا من الله جل وعلا، تبتغي بذلك وجه الله، لا يتعلق قلبك بأحد من الخلق أبدا. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما في ناحية من المدينة، قال أبو ذر: فتبعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقفت عنده، قال: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. قال: لبيك يا رسول الله. قال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. إن المكثرين أي المكثرين من الدنيا هم المقلون يوم القيامة، أي هم الذين يأتون يوم القيامة ليس معهم شيء. إذن الذي يجمع المال في الدنيا لا يظن أنه سيتنفعه في الآخرة، لكن متى تنفع؟ اسمعي إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من رزقه الله مالا فنفح في بيديه هكذا وهكذا من أمامه ومن فوقه وعن يمينه وعن شمال، أي أن المال الذي أكثر منه في هذه الحياة صرفه في وجوه الخير والنفع. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر اجلس هنا ولا تتحرك حتى أعود إليك. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلي وهو يتكلم، يقول: وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر: يا رسول الله من تكلم؟ قال: هذا جبريل. قال: وماذا قال لك؟ قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: يا جبريل، وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. الله أكبر، هذه بشارة، يزني ويسرق ويدخل الجنة لما؟ لأنه على التوحيد، فحسنة التوحيد ونور التوحيد محى جميع السيئات، محق جميع السيئات. هذا فضل التوحيد، فضل لا إله إلا الله التي نقولها بلساننا، وقليل منا من يدركها بقلبه ويعرف معناها الحقيقي، الذي هو أنك تعبد الله وحده لا شريك له، فلا يتعلق قلبك إلا بالله جل وعلا. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. موسى عليه السلام يريد دعاء خاص له هو عليه السلام. يفضل فيه عن سائر الناس، أو يتميز به عن سائر الناس، يتقرب به إلى الله جل وعلا. فقال له الله جل وعلا: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب إن عبادك يقولون ذلك، أي كل العباد يقولون ذلك. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لأن الله فوق السماوات السبع، والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. الله أكبر، هذا من فضل كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله المشتملة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن غير الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. قال أنس رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم، اسمعوا إلى هذا الحديث، هذا أيضا من البشارات لمن حقق التوحيد. قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، من منا لا يخطئ؟ من منا لا يذنب؟ ها، هل يوجد أحد في هذه القاعة لا يذنب لا يخطئ؟ كلنا مقصر، كلنا ظالم، كلنا يخطئ. قال صلى الله عليه قال الله تعالى: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا وذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، هذا فضل التوحيد، أن الإنسان مهما كان عليه من الذنوب والمعاصي، إذا لقي الله موحدا مؤمنا به جل وعلا لا يشرك بالله شيئا، كان هذا ثمرته أن الله يكفر عنه الذنوب والخطايا، أن الله يكفر عنه الذنوب والخطايا ويمحق عنه الذنوب والخطايا. وهذا فضل التوحيد وثمرة التوحيد. فنور التوحيد حرق جميع هذه الظلمات، ظلمات المعاصي. جاء أيضا في فضل التوحيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم، رأى الأمم. قال: فرأيت النبي ومعه الرهط، أي رجال القليل، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. هؤلاء الأنبياء يقدمون على الله يوم القيامة، كل واحد منهم يقدم ويتبعه من آمن به. فبعض الأنبياء لم يؤمن به إلا رجل أو رجلان، أو أتى ليس معه أحد، لم يؤمن به أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت سوادا عظيما، فقلت: هذه أمتي. قالوا: لا، هذا موسى وأمتي. ثم يقول: رأيت سوادا عظيما قد ارتفع. قالوا: يا محمد، هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أناس خصهم الله جل وعلا بهذا الفضل العظيم، ما هو؟ أنهم يدخلون الجنة بغير عذاب وبغير حساب، يدخلون الجنة مباشرة كل الناس يرجو أن يكون من أهلها، من أهل هذه الخاصية، من 70,000 الذين يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. قام النبي صلى الله عليه وسلم ونهض من مكانه الذي حدث به أصحابه هذا الحديث، ولم يبين لهم من هم هؤلاء، ودخل بيته. فخاض الناس، تكلم الناس، 70,000 هم الذين آمنوا به وهم أصحابه، وآخرون قال هم الذين ولدوا في الإسلام، وآخرون قال هم الذين كذا وكذا. فلج الناس، أصبحت لهم لجة، يتكلمون كل منهم يدلي بدله. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، فإذا الناس يخوضون بهؤلاء. قال ما لكم؟ قالوا نخوض بهؤلاء. من هم الذين يدخلون الجنة؟ 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا لذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن هم الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات الثلاث. الصفة الأولى هم الذين لا يسترقون. لا يسترقون ماذا؟ لا يذهب إلى أحد يطلب الرقية. وما نراه اليوم ماذا؟ كل يوم يتصلون يا شيخ ترقي، يا شيخ تعرف أحد راقي؟ الله أكبر. الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لماذا نذهب إلى فلان وعلان نطلب منه الرقية، نطلب منه الدعاء؟ إذا أدعو الله جل وعلا. هذا من ضعف الإيمان الذي يخرجك من دائرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذا كنت تريد أن تكون معهم فلا تطلب الرقية من أحد، ادعو الله. إذا ابتلاك الله جل وعلا بمرض أو شيء رأيت أنك بذلت به الأسباب المشروعة من الذهاب إلى أطباء وبذل الأسباب والعلاج، تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، وبذلت الأسباب ولم يحصل لك شيء من ذلك، ثم رأيت أن الأمر لا يتعلق بالأسباب المادية، ترفع يديك وتدعو الله جل وعلا، تحصن نفسك بالفاتحة. لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. عين الإنسان اليوم الناس كل ما يصابوا بشيء أو يصيبهم شيء قالوا هذه عين، هذه عين. وما أدراكم أنها عين؟ قالوا السحر. وما أدراك أنها السحر؟ لا نعلم الغيب إلا أن نرى بعيننا، أو يأتي أحد يقول أنا والله فزيت لبس، لا أنا والله رأيت شيء منه ولم أذكر الله. هنا نعلم أن هذا الأمر الذي خرج من قلب الإنسان، هذه النفس الشريرة التي تكون في قلب الإنسان، الإنسان في قلبه خير وشر، كل بشر إلا قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي مسح الله عز وجل منه الشر وأبقى فيه الخير. فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم شيء يعجبه فليذبح أن أحدكم أخاه وليقل تبارك الله وما شاء الله تبارك الله. فإذا رأى شيء يعجبه فليقل ما شاء الله أو تبارك الله. فإذا لم يذكر الله ورأى شيء يعجبه قد يصاب الآخر بالعين. هنا نعلم أنه أصيب بعين فنرقيه أو يرقي نفسه، والأفضل أن يرقي نفسه. فإذا تطوع أحدهم برقيته دون طلبه هو فهذا لا حرج عليه، لأنه لم يطلب هو الرقية. لكن أن يطلب هو الرقية مع قدرته على أن يقرأ الفاتحة فإنه هذا من ضعف الإيمان. عليك أن ترقي نفسك بالفاتحة. قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم فما كان منها بغير شرك فلا بأس. إذن الناس كانت ترقي نفسها. إذن على الإنسان أنه يرقي نفسه إذا شعر أنه أصيب بشيء، فلا يطلب الرقية من أحد، لأن طلب الرقية يضعف الإيمان ويجعل القلب معلق بهذا الرق. ولذلك استغل هؤلاء الرقاة ضعف الإيمان عند الناس، فيقول خذ هذا بعشرة وهذا 15 وهذا كذا وهذا كذا، ففتحت عليهم الدنيا وطلبوا الدنيا بذلك. والناس بعضهم لا شيء فيه لكن معه وسواس، وسوس ويظن أنه أصيب بعين وأن الشيخ هذا صادق وأنه ويخبره أن فيك عين وفيك كذا وفيك سحر، ما أدراك أن في عين وسحر، لا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا. هذا من الزعم بالغيب والرجم بالغيب، فلا يجوز مثل ذلك ولا ينبغي أن يصدق مثل هؤلاء. إذا على الإنسان أن يدعو الله بنفسه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني أني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والرقية دعاء، يرفع يديه إلى الله، يرفع يديه لله جل وعلا ويطلب الله عز وجل أن يشافيه ويعافيه. نسأل الله عز وجل أن يشافينا وإياكم جميعا وأن يحفظنا وإياكم جميعا. لا يسترقون ولا يكتبون. أيضا الكي، فإن الإنسان لما كان الكي آخر العلاج وكان آخر الوسائل في العلاج، كانت العرب تتعلق بالكي، فيعتقدون أن لا علاج بعد الكي، فيتعلق هذا الإنسان المريض بالذي يكويه، فيظن أنه هو الذي يعني بيده النفع وبيده دفع الضر. لا، الله عز وجل مسبب الأسباب والذي بيده النفع الضر، وإنما الكي سبب من الأسباب المشروعة وهي العلاج المشروع. لكنه متى يلجأ إلى الكي؟ إذا لم يجد سبيلا إلى العلاج المادي الذي بذل فيه وسعى فلم يجد، وتقرر أن علاجه بالكي، هنا يكوي. وإذا صبر على المرض ولم يكوي دخل في هذا الحديث، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. ما أكثر التطير اليوم عند الناس، دائما متشائمين ودائما يتشائمون في الأمور ودائما يجزعون ودائما يسخطون. لما؟ قل قدر الله ما شاء فعل. الله عز وجل ألم يقدر الخير؟ هو الذي قدر الخير، أيضا هو سبحانه الذي قدر على الإنسان الشر. ما الذي قدر الشر؟ الله جل وعلا هو الذي قدر الخير، هو الذي قدر الشر. لما التطير؟ الله عز وجل هو الذي أعطاك الصحة وهو الذي سلبها منك. لله ما أعطى ولله ما أخذ. سلب عنك الصحة فابتلاك بالمرض، أعطاك المال فسلب منك المال فأفقرك. الله عز وجل هو الذي يغني ويفقر، وهو الذي يصح وهو الذي يمرض، وإذا مرضت فهو يشفيه. إذا الله جل وعلا كتب عليك المرض وكتب لك الشفاء، فابذل الأسباب المشروعة ولا تتطير ولا تجزع. وكانت العرب تتطير، فإذا أرادوا السفر أو أرادوا أمرا فلا يطلبون الخير من الله ولا يسألون الله الخير في الأمر، لا، يطيرون الطير. فإذا طار يمنة قالوا هذا فأل خير وطير خير، وإذا طار يسارا أو شمالا قالوا هذا فعل شر وطير شر فلا نريد أن نعمل. فماذا يحمل هذا التطير؟ يحمل الإنسان على ماذا؟ على ترك العمل، على ترك العمل. بعض الناس كلما رأى شيء تطير منه ترك العمل، فتجد هذا الإنسان مريض ومزعج، مريض ومزعج، يزعج الناس الذين حوله. كلما دلوه على شيء قال لا هذا فيه كذا وكذا، ويعذب كل شيء حوله فلا يبقى شيء. لما؟ لأنه متطير ومتشائم. أين التوكل على الله جل وعلا؟ لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كيف يرزق الله الطير؟ قال يغدو خماصا، خماصا يعني بطن فاضي من الطعام، ويعود بطانة يعني يعود إلى معشه قد ملئ بطنه طعاما. الطير هل له حيلة؟ هل له يدين؟ ما له شيء الطير، ليس له إلا المنقار، يقف ويأكل ما يجده في الأرض. هذا الطير ليس له حيلة ولا عنده وظيفة ولا عنده راتب ولا عنده تقاعد ولا عنده أي شيء، يطير ويجد من الأشياء التي كتبها الله عز وجل أن تكون رزقه. إذن هذا الطير لو أننا توكلنا على الله عز وجل حق التوكل وفوضنا أمرنا لله جل وعلا واعتمدنا على الله وبذلنا الأسباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يا رسول الله أعقلها، أي أربط هذا البعير، قال أربطه عقل وتوكل على الله، فإنه إن كتب الله له البقاء في مكانه سيبقى، وإن كتب الله أن يحل عقاله ويغادي عنك ويضيع فإن هذا قد كتبه الله عليك. إذن أنت تبذل الأسباب، تقف في مكان وتعود، فإذا سيارتك قد صدمت تترك الابن أو أحدا في مكانه أو شيء تضعه في مكانك، تأتي ولا الخادم مكسر المواعيد. قدر الله، هذا أمر الله جل وعلا، لا تتشائم لا تتطير، توكل على الله جل وعلا وابذل الأسباب المشروع. فإذا وقع عليك شر لا تتطير ولا تشاء ولا تجزع، كثير من الناس يجزع إذا سمع خبر موت، سمع خبر مرض. قل إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى والله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. إذن حياتك وموتك عند من؟ عند الله. إذن توكل، توكل الله جل وعلا حق التوكل، وفوض أمرك لله جل وعلا، ستجد الراحة والسعادة والأمن والهداية. هذا هو فضل التوحيد. لذلك كانت مواصفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين كمل فيهم التوحيد والإيمان، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو أو هذه هي أعظم الأسباب التي يحصل فيها العبد ثمرة التوحيد وفضل التوحيد. والحديث عن هذا الفضل وهذا الأمر العظيم يطول، لكن أردنا بهذا الحديث أن نلم لكم شيئا مما ينفعنا وإياكم. هذه بعض الأسئلة التي وردت: ما قولكم في عمل كثير من النساء وخوفهم الشديد من العين والحسد، هل هذا يقدح بالتوحيد ويضعف الإيمان؟ نعم، هذا من الأمور التي ذكرناها أثناء المحاضرة، وهو أن كثير من الناس يخاف من العين والحسد، فلان حسدنا وحنا معيونين وحنا محسودين وحنا كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي نعمة محسود. أحيانا أنت أيها العبد ترى من مالك ما يعجبك، أنت تنظر إلى نفسك في المرآة أو في مالك أو في حلالك أو في ما شيء تملكه فيعجبك، كل ذي نعمة محسود. فهذا الأمر إذا تيقنا أن صاحب النعمة يتعرض لهذا الحسد، فإنه ليس عليه أن يعلق قلبه في دفع أعين الناس، وإنما عليه أن يعلق قلبه بالله جل وعلا في حفظ نفسه. من يحفظك؟ الله جل وعلا. إذن تسأل الله عز وجل الحفظ. لذلك الله عز وجل جعل لنا الأسباب المشروعة من الأدعية والأذكار والتحصينات والمعوذات التي نحفظ أنفسنا بها. عندنا أذكار الصباح، عندنا أذكار المساء، هذه تحصينات تحفظ الإنسان. إذا قال بسم الله ونزع ملابسه حفظه هذا الذكر عن أعين الجن. إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، إذا دخل بيته قال بسم الله توكلت على الله، وهكذا. فهذه الأذكار التي تتعلق بالأكل والشرب والدخول والخروج ونزع اللباس ولبس اللباس، والدعاء إذا اشترى شيئا جديدا، والدعاء إذا دخل بيتا جديدا، والدعاء إذا دخل عزوجة، والدعاء وإلى آخره، هذه حتى الدعاء والرجل في 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 غرفته، كل ما يفعله من الأشياء تجد أن الله جعل، والنبي صلى النبي عليه الصلاة والسلام جعل على هذه الأشياء أو يحيطها أدعية مخصوصة وأذكار مخصوصة. حتى في الطعام نأكل بسم الله، وإذا انتهينا قلنا الحمد لله. هذه كلها من أجل أنه تحفظ الإنسان من العين ومن الحسد، فلا يقلق ولا يحزن، ولا ينبغي له أن يعظم هذه الأشياء، ولا أن يحيل الأمور إلى العباد ويقول هذه من فعل الناس، إنما هذه أسباب قدرها الله جل وعلا عليك حتى يصيبك بما أصابك، حتى يصيبك بما أصابك. فجعل الله عز وجل تقصيرك أنت أيها العبد في الأذكار والتحصينات سلط الله عز وجل عليك مثل ذلك لتعرف نعمة الله عليك. نحن أحيانا أو غالبا نغفل عن نعمة الله علينا، فلا نحمد الله على النعمة ولا نشكر الله على النعمة، ولا إن شكرتم لأزيدنكم. نحن نغفل عن النعمة ولا نشكر الله، فيبتلينا الله عز وجل في جانب حتى نعرف نعمة الله. فإذا مرض الإنسان عرف أن الله هو الشافي فيدعو الله. طيب أين أنت قبل ذلك؟ إذا أصيب بنقص من المال عرف أن الله عز وجل هو الذي يسلب عنه المال وهو الذي يعطيه المال فيدعو الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأعمال. إذن يجب عليك أن تعلق قلبك بالله جل وعلا، ولا تخشى إلا الله، ولا تعلق قلبك بالناس، وعليك بذل الأسباب المشروعة من التحصينات والأدعية والأذكار التي تحفظك من الناس، فلا يضعف إيمانك ولا يضعف توحيدك في هذا الجانب، فلا تخشى ما يثيره الناس من مزاعم أمور غيبية. فالإنسان بطبعه الأمور الغيبية إذا قيل له هذا عين وهذا حسد شيء ما يدرك الإنسان، فيشعر بقلق يشعر بتوتر. لا تعال علق قلبك بالله جل وعلا، واسأل الله عز وجل أن يحفظك دوما وابدا. تقول بفضل الله ختمت حفظ كتاب الله وكثير من متون عقيدة السلفية، وأرغب رغبة شديدة في حفظ صحيح البخاري، هل لي أن أخطو هذه الخطوة فكيف السبيل لذلك؟ نعم، صحيح البخاري وحفظ الحديث، لكن قبل ذلك لو في هناك اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان البخاري ومسلم، فمن حفظ كتاب الله وتريد أن تحفظ شيء من الحديث فحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه البخاري ومسلم أولا ابتداء، فإنه يعني مما يعين على حفظ شيء كثير من الصحيحين البخاري ومسلم، ومن ثم يأخذ بعد ذلك من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم، فتجد أنها أنجزت كثيرا من هذه المتب. ما حكم ذهاب المرأة مع السائق ومفرده إذا كان المشوار قريب ليس بعيد؟ السائق اليوم نراه أنه يعني بين المجتمع بين الناس، ويركب هذه السيارة ويذهب بها إلى مكان قريب، يراه جميع الناس ويراه يعني في محيط الناس، فإذا كان الأمر في محيط البلد وأمام الناس لا حرج في ذلك، طالما أنه أمنت فيها الفتنة، أمنت فيها فتنة وهو ألا تخرج مرأة بزينة ولا بعطر ولا تتحدث مع السائق بميوعة ولا تخضع معه بالقول، إنما تلزم الستر وتتستر بلباسها وبلسانها، وإذا كان في محيط البلد لا حرج في ذلك، لأنه لا ليس من باب الخلو، إنما الخلو يكون فيما أغلق، أي في باب أغلق لا يطلع عليه أحد. تقول لي أخت تؤذيني كثيرا وتهجرني وتكره الخير لي، وصبرت عليها كثيرا كي لا أقطع الرحم وجعلها هذا تتمادى إلى أن وصلت إلى قذفي، فهل يجوز لي أن أهجرها لاتقاء شرها؟ الهجر علاج لتخفيف شر الإنسان لنفسه قبل غيره، بمعنى أن هذا الإنسان فيه شر لنفسه ونحن ننصح يا فلان يا فلان، فإذا رأينا أنه لا ينتصح ولا يقبل النصيحة نستعمل معه أسلوب نصح آخر وهو هجره، هجره لأجل نفسه لا لأجل أنفسنا، فإن خلطة الناس فيها أذى، حتى بعض الناس لو يخالط الوالدين والأخوة والأخوات والزوجات والأبناء والجيران يجد أذى، هل يعيش لوحده في جزيرة؟ لا، يعيش مع الناس، الأذى ستجد أذى من الآخرين، لكن دائما استعمل العفو والصفح. لما اتهم أو قذفت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، تكلم من تكلم بها ابن خالتها مصطح، فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها فكان أبو بكر الصديق يعطي مصطح، مصطح هذا ابن خالة أبي بكر الصديق، فكان يعطيه ويتصدق عليه، فلما نزلت براءة عائشة علم أن مصطح ظلم عائشة وتكلم بها واتهمها وقذفها، قال والله لا أعطيه، يعني الصدقات التي كنت أعطيها إياه لا أعطيه، فأنزل الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله، بلى والله، والله عز وجل يقول وليصفح فاصفح الصفح الجميل وليعفوا وليصفحوا، إذن إذا كنت تريدين مغفرة الله وعفو الله اصبري على أذاها لا تهجريها، وتماديها هذا خير لك وشر لها، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ ما اكتسب من الإثم، قالها الله عز وجل في من قذف عائشة رضي الله عنها، فكان يظن بعض أنه شر، قال الله عز وجل لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ ما اكتسب من الإثم، إذن كل إنسان عليه إثمه وذنبه، لكن أنت لك الأجر والثواب في الصبر وعلى هذا الابتلاء والظلم من الأقارب، إذن عليك أن تصبر وأن تتعاهدهم بالنصح والدعاء بظهر الغيب أن الله يهديهم ويصلحهم. إذا كان بين الزوجين خصام واستمر الخصام بينهم عدة أيام وكان الزوج هو سبب الخصام هل ينطبق على الزوجة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه إذا بادت المرأة وزوجها غاضب عليها فعلتها الملائكة حتى تصبح؟ إذا المرأة إذا سعت المرأة في تطيب خاطر الزوج ولم تسعى إلى منعه من حقه ولم تمنعه من حقه فسعت إلى تطيب خاطره وإلى الإصلاح بينهما وأنها لم تعصه في إعطائه حقه فإنها لا تدخل في معنى هذا الحديث لا تدخل في معنى هذا الحديث. لكن على المرأة أن تعلم أولا أن الله جل وعلا خصها بشيء دون الرجل ما هو الشيء الذي خص الله عز وجل به المرأة دون الرجل؟ اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة الرجل. إذن المرأة عندها الصلاة والصيام وحفظ الفرض والزيادة الأمر الرابع وهو طاعة الزوج. إذا أطاعت زوجها طبعا تطيعه في طاعة الله، فإذا أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان الأمر في طاعة الله في أمر مباح تطيع زوجها ولا تعصي زوجها، فلا ينبغي لها أن تعصي زوجها. فإذا كان الأمر الذي أمر به ليس معصية وجب على المرء أن تطيعه فيما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعت تفعل ما تستطيع. أما إذا كانت لا تفعل ولا تطيع إلا فيما تهوى، وإذا الشيء الذي لا تريده ولا ترغبه لا تفعله، لا يجوز، فإنها داخلة تحت عصيان الزوج ولا يتحقق لها هذا الحديث الذي جعل الله عز وجل في هذا الحديث وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الزوج باب من أبواب الجنة للمرأة. فإذا طاعت زوجها وأطاعته فإنه بإذن الله يكون لها بابا من أبواب الجنة، فلا ينبغي لها هجر الزوج ولا ينبغي لها خصام الزوج ولا ينبغي لها رفع الزوج. الزوج يا أخوان أبسط الكلمات الطيبة تأتي به. الرجل يقولون في داخله طفل كبير، رجل كبير سن لكنه في داخله طفل كبير، فالكلمة الطيبة أصلها طيب وثمرتها طيبة، فإذا أتت بكلمة طيبة طيبت بها خاطر الزوج تحول هذا الرجل الذي تراه أنه مخاصم إلى رجل طيب كريم يحسن إليها. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، حميم يعني حبيب جدا يحبك حب يجعل كأنه ملتصق بك، هذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا دفعت بالذي بينك وبينه ادفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن مو حسن أحسن. فكيف إذا كان الزوج الذي ليس بينك وبينه عداوة إنما مجرد خصام؟ ألا يستحق منك كلمة طيبة؟ كذلك الخطاب للزوجة، وكان الزوج يستمع إليه لخاطبته بأنه يحسن إليها ويصبر عليها ويحسن إليها بالقول وبالفعل وبالكلام أيضا. فلكن النصيحة لك أختي أن تسعي إلى الخطاب الجميل مع الزوج والخطاب اللين والرفق معه والدفع بالتي أحسن حتى ينقلب إلى زوج حميم. في مجتمعنا نساء، وفي مجتمع نساء نحن النساء خاصة إذا سكب الماء قال خير أو قالوا خير، هذا من الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الحديث كان عليه الصلاة والسلام يحب الفعل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل. فالفعل الحسن والفعل الجميل منه الكلمات التي يتفاعل بها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الحديبية تأخرت انعقاد الصلح، فخرج عليهم رجل اسمه سهل، فلما قالوا من هذا قالوا سهل، قال سهل الأمر إن شاء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل بالكلمات الطيبة، فإذا وقع شيء قال سلمت أو خيرا فهذا من التفاعل بالخير وبالسلامة إن شاء الله، فلا حرج في ذلك. أو تحلف وتؤشر على النعمة التي أمامها، فلا تؤشر على القمر أو الحلو خاصة في جميع في مجمع المدارس. إذا أراد أن يحلف فيحلف بالله جل وعلا ورب هذه النعمة نعم، أما يقول بهذه النعمة لا، هذا من الحلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، إنما الواجب أن يحلف بالله. فإذا أراد أن يحلف بالله جل وعلا الذي خلق هذه النعمة يقول برب هذه النعمة أو برب الناس أو برب الذي خلقني، فإنه يحلف بالله جل وعلا فلا يحلف بغير الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونأسف على الإطالة والتقصير، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.